إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
معكم على الهواء. على الهواء معكم على الهواء،
برنامج للمستمع.
نلتقي ضيفا في كل حلقة
في حوار هادف وبنا.
الأحد بعد العصر
رحلة على الهواء مباشرة
معكم على الهواء. على الهواء، على الهواء.
أيها الأخوة المستمعون الكرام، معكم على الهواء ومعكم أسرة البرنامج، منفذ البرنامج الزميل تركي الهزاع، ومنفذ الفترة وليد النومان، ومذيع الفترة محمد التركي، والإخراج عبد الرحمن بن فهد الخنفري، ومحدثكم خالد بن محمد الرميح.
معكم على الهواء. على الهواء، على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم أجمل تحية ونتواصل معكم ومع برامج إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. نحييكم في هذا اليوم غرة شهر ربيع الثاني من عام 32 و400 ألف من الهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. نحن معكم على الهواء في حلقة متجددة وفي مستهل هذا الشهر، حيث سوف يكون عنوان هذه الحلقة بإذن الله تعالى نعمة الأمن. أيها الإخوة، إن نعم الله علينا تترى، نعم تستحق الشكر والعرفان، نعمة الصحة في الأبدان والأمن في الأوطان، إنها نعم لا تعادلها نعم أخرى بعد نعمة الإسلام والإيمان. إن الأمن نعمة كبرى لا يعرف قدرها إلا من فقدها، حينئذ تحل النقم على من فقدها، محل النعمة والخوف محل الأمن، ويحل الجوع محل الرزق. فنحمد الله عز وجل على هذه النعمة ونسأله أن يديمها علينا، ونحن ولله الحمد نعيش أمنا وأمانا، رغدا في العيش وسعة في الرزق وأداء للعبادات، حسدنا عليها القريب والبعيد. ننعم في ظل هذا الأمن الوارف الذي ضرب أطنابه في ربوع بلادنا، من شرقها إلى غربها، من جنوبها إلى شمالها، يقطع الراكب الفيافي والقفار، لا يخشى إلا الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، نعمة الأمن، حول هذا الموضوع سوف يدور حديثنا هذا اليوم مع ضيفنا الكريم فضيلة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري، عضو هيئة التدريس في قسم الثقافة الإسلامية في جامعة الملك سعود. نحن معكم وأنتم معنا، ونشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه الكثيرة. بداية أرحب بضيفنا الكريم الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري، أهلا وسهلا، حياكم الله.
حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات،
بارك الله فيكم ونشكركم على استجابة دعوة البرنامج في إذاعة القرآن الكريم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. بادئ ذي بدء ونحن نتحدث عن هذا الموضوع الذي يأتي هذه في هذه الحلقة، نعمة الأمن. لا شك أنه دكتور عبد الله هناك مفهوم سليم للأمن في الشرع، فلعلكم لو ألقيتم الضوء أو الحديث عن هذا المفهوم، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الأمن كما سيأتي إن شاء الله عز وجل في هذا اللقاء من النعم الجليلة الكبيرة العظيمة التي لا يتهيأ كثير من مصالح الدين والدنيا إلا مع توفرها. هذا الأمن الناس في تناوله يتفاوتون في مفهومه، وقد جاء الشرع بالمفهوم العظيم الجليل الدقيق للأمن. فالأمن في الشرع أجل وأكرم مما قد يسود في المفاهيم المادية المعاصرة كالمفهوم الغربي للأمن ونحوه. لماذا؟ لأن المفهوم الشرعي شامل لجميع ما يجب أن يسوده الأمن، وهما جانبان: الجانب الأمن الأول جانب الأمن الديني، والجانب الثاني جانب الأمن الدنيوي. بتر أحدهما عن الآخر لا يحقق أمنا مستديما. من أهم مزايا هذا المفهوم كون الأمن بهذا المفهوم الشامل مزايا كثيرة، من أهمها ما يأتي: أولا، ضمان وجود أمن ثابت بإذن الله عز وجل لا يتزعزع، لأن التركيز على جانب الأمن الدنيوي فقط كما هو الحاصل في المفهوم العالمي من حيث العموم، إلا لدى من عرف الشرع التركيز على جانب الأمن الدنيوي دون ربطه بالأمن الديني يعرض هذا الأمن الدنيوي للتزعزع في ظروف معينة. هو قد يرسخ، قد يرسخ، قد يثبت في فترات معينة، لكن ما أسرع ما يتعرض للتزعزع. لما؟ لأنه مبتور، لا يحقق إلا جانبا واحدا من جوانب الأمن. من أهم مزايا هذا المفهوم أيضا ضمان تعاون الأمة عليه، لأن الأمن بهذا المفهوم الكريم صار جزءا من دين المسلم، فيتعاون أهل الإسلام على البر والتقوى فيه، ويتناهون عن الإثم والعدوان. لما؟ لأن الجميع عرف أن هذا الأمن أضحى جزءا من واجباتهم الدينية، فالحفاظ عليه حفاظ على دين العبد. ولهذا لا يشك في أن المفهوم الدقيق لأي مبدأ إذا ضبط وعرف من البداية فإن ذلك يؤدي إلى تسهيل تطبيقه وتلمس وسائل تحقيقه، بحيث بعد توفيق الله عز وجل تنجح نجاحا يتميز بالثبات والرسوخ. قد يتحقق جانب دون جانب، فيرسخ الأمن في جانب معين ويستديم في فترات وفي ظروف معينة، لكن ما أسرع ما يتزلزل عند تغير هذه الظروف.
نعم، بارك الله فيكم على هذه الاستهلال الطيب والتعريف لمفهوم الأمن في الشرع. بارك الله فيكم. يعني قد يجهل بعض الناس يعني عن مفهوم الأمن الواسع حول هذا الموضوع، وخاصة عامة الناس، حيث أنه عندما يعيش في أجواء الأمن وهذا لا يفهم المرتكزات الأساسية أو ما خلف هذا المضمون.
نعم، لا شك أن هذا مما ينبغي أن يبين، وذلك يتضح من خلال العرض السليم للأمن لدى المسلمين مربوطا بالنصوص، يتضح بما ذكر الله عز وجل من أخذ العبرة والتفطن للأمثلة. وقد خلت من قبلهم المثلات، فإن الله عز وجل جعل الناس صنفين، الصنف الأول معتبرا بغيره، والصنف الثاني معتبرا به. وهذا هو حال الموفقين في الدنيا وحال الخاسرين، فالموفق معتبر والخاسر معتبر به. وهذا هو الذي ينبغي أن يرسخ في المسلمين حتى يكونوا في محل الاعتبار وفي محل النظر السليم، بدلا من أن يكونوا في محل المعتبر به والمنظور إليه.
نعم، بارك الله فيكم. نحن معكم على الهواء مباشرة مستمعينا الكرام، ومع ضيفنا الكريم فضيلة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. فاصل ثم نعود إليكم.
معكم على الهواء. على الهواء. على الهواء. نستقبل مشاركاتكم على هاتف البرنامج 405-29-99 والفاكس
44-2-55-33.
معكم على الهواء. على الهواء. على الهواء.
أهلا بكم مجددا أيها الأخوة المستمعون الكرام، وأنتم تتابعون هذه الحلقة من برنامج معكم على الهواء من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، ومع ضيفنا الكريم الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بارك الله فيكم دكتور عبد الله. قبل قليل تحدثتم عن المفهوم السليم للأمن في الشرع، وهذا أيضا يترتب عليه أيضا استعراض البعض بعض النصوص الشرعية المتعلقة بالأمن. بارك الله فيكم، تفضل.
نعم، لابد في الحقيقة أن تستعرض النصوص. نعم. لأن الأصل أن كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هما المصدر. نعم. ولهذا سنفيض بعض الشيء إن شاء الله تعالى في ذكر بعض هذه النصوص بعون الله تعالى. من أشهر هذه النصوص قوله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ذكر الله عز وجل في هذه الآية وعدا كريما لمن؟ لأهل الإيمان والعمل الصالح. هذا الوعد مرتب عليه الأمور الثلاثة: الاستخلاف في الأرض مثل ما استخلف الله عز وجل من قبلهم، والتمكين لهم بأن يمكن لهم دينهم، وأن يبدل الخوف الذي كانوا يستشعرونه في حال الذلة والضعف أن يبدل أمنا. لكن وفق آخر الآية يعبدونني لا يشركون بي شيئا. بتأمل أول الآية، هذا الوعد ليس لكل أحد بل للذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم هذه الأمور الثلاثة ستتحقق لمن لاحظ آخرها أيضا بأن يكونوا من العابدين لله عز وجل بصيغة المضارع يعبدونني، بحيث يستمر الإنسان على هذه الطاعة حتى يلقى الله تعالى. ذكر العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في الأضواء أن الآية تدل على أن طاعة الله بالإيمان به وبالعمل الصالح سبب للقوة والاستخلاف في الأرض ونفوذ الكلمة، لقوله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره. هذه حالها الآن مقابلة للأمن،
نعم.
كانوا في حال خوف، كانوا في حال قلة، فيذكرهم الله عز وجل بالحال الأول وكيف تبدل. قليل مستضعفون في الأرض يصيبهم الخوف مما من تخطف الناس، فأبدل الله ذلك بالإيواء والتأييد بنصره. فلاحظ هنا ربط تحقق هذه الأمور ومنها الأمن الذي يهيئ الله عز وجل بالإيمان والعمل الصالح الذي أساسه الأكبر توحيد الله عز وجل. من النصوص المشهورة جدا في الأمن، وهي الدالة وهي من النصوص الدالة على عظم مفهوم وعلى عظم شمول مفهوم الأمن في الإسلام، قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. المراد بالظلم هنا كما بينه عليه الصلاة والسلام هو الشرك، ولهذا فالتخلص من أشد ما يخل بالأمن يعني التخلص من الشرك ومن الكفر بالله عز وجل، إذ هي أعظم ما يزعزع الأمن كما سيأتي. فالموحدون لهم أمن عظيم في الدنيا، ليس هذا فحسب، بل لهم الأمن الأعظم في الآخرة، لأن الله تعالى ذكر هذا الأمن في الدنيا وفي الآخرة. أولئك لهم الأمن المطلق،
نعم،
وهم مهتدون. فيتميز مطيع الله عز وجل الذي آمن ولم يلبس ولم يخلط إيمانه بظلم، وأجل ذلك أن يسلم من أجناس الظلم الثلاثة: الظلم الأكبر وهو الشرك الأكبر، والظلم الذي فيما بين العبد وبين بظلم نفسه، والظلم الثاني بأن يظلم الناس. فمن سلم منها له الأمن المطلق والاهتداء المطلق، ومن وجد عنده التوحيد ولكن صار عنده ظلم لنفسه أو ظلم لغيره وجد عنده مطلق أمن ومطلق هداية، لا الأمن المطلق، لأن الأمن المطلق يترتب عليه السلامة في الدنيا والنجاة في الآخرة. ولهذا لاحظ هذا الأمر العظيم في عدم اقتصار الأمن على الدنيا فقط، يكون في ذلك اليوم الهائل الذي ذكر الله من شدة الفزع فيه قوله: لا يحزنهم الفزع الأكبر. فالفزع الأكبر يعني خوفا مرعبا هائلا، هؤلاء لا يحزنهم. ولهذا قال تعالى أيضا في آية أخرى بيانا لحالين متقابلين: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. فهذا الأمن العظيم في هذا المفهوم الجليل الكبير في الشرع هو الأمن الذي لا يقف عند حدود أمن الدنيا، بل يصل إلى الأمن في القيامة. وهذا كما قلنا من مزايا ربط الإيمان بالأمن. من النصوص أيضا قول الله تعالى ممتنا على قريش: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. في هذه الآية يذكر ابن كثير رحمه الله أن من استجاب لهذا الأمر، أمر الله عز وجل، جمع الله له بين أمن الدنيا وأمن الآخرة، ومن عصاه سلبهما منه، نسأل الله العافية. كما قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فهذا هو المفهوم الرباني السليم للأمن بهذه النصوص الدالة عليه، يشمل دين المسلمين ودنياهم، بل ويشمل أمن الآخرة وأمن الدنيا، بخلاف المفاهيم المادية للأمن فهي مفاهيم قاصرة، وهي أيضا عرضة لكل تقلب. ومع ذلك فإنها لا يمكن أن تحقق أمنا مطلقا، لا نقول في الآخرة، لأن في الآخرة لا سبيل للأمن إلا من خلال الإسلام، لكن حتى في الدنيا لا يمكن أن يحدث الأمن المستديم الذي يعد المسلم أن الحفاظ عليه جزء من دينه إلا وفق هذا المفهوم الشامل الذي بينته النصوص.
نعم، بارك الله فيكم. فاصل ثم نعود إليكم مرة أخرى.
معكم على الهوى،
على الهوى،
على الهوى،
على الهوى.
أهلا بكم مجددا أيها الإخوة المستمعون الكرام، ونحن نتواصل معكم ومع حلقة هذا الأسبوع عن نعمة الأمن التي نعيشها ولله الحمد مع ضيفنا الكريم فضيلة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري، عضو هيئة التدريس في قسم الثقافة الإسلامية في جامعة الملك سعود. دكتور عبد الله، وأنتم تستعرضون بعض النصوص الشرعية المتعلقة بالأمن، أيضا هناك نصوص وردت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم يحث بها من أنعم الله عليه بالأمن أن يحافظ على هذه النعمة وأن يجعلها في حياته وألا يخرج عنها.
نعم، لا شك أن الأمن ورد في القرآن وفي السنة كثيرا، ومن ضمن ذلك ومن أشهره قوله عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه وليلته فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فبدأ عليه الصلاة والسلام بذكر الأمن: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه. لو سقط القسم الأول وهو الأمن فأصبح الإنسان معافا في بدنه وعنده قوت يومه وليلته وأكثر، فإنه لا يهنأ بالعيش. ولهذا أمر الأمن أمر عظيم جدا. ومن هنا جعل الشرع من الضرورات الخمس ضرورات عظيمة المقصود بها الحفاظ على الأمن العظيم، سواء كان أمن الدين أو أمن الدنيا. فالضرورات الخمس المعروفة،
نعم،
على رأسها الضرورة الكبرى ضرورة الدين، لا بد أن تحفظ وأن يحفظ أمن الناس في دينهم بحيث لا ينافس دين الله عز وجل أو يشوش عليه بمبادئ أو مفاهيم ضالة، فإن ذلك يؤدي إلى زعزعة أمن الدين. وهكذا ما يتعلق بالضرورة الأخرى وهي ضرورة حفظ النفوس والدماء، فإن حفظها مقصود شرعا، ولهذا شرع الله عز وجل جملة من التدابير العظيمة التي تردع من يتعرض للعباد في أموالهم، وهي الضرورة الأخرى أو دمائهم أو أعراضهم. فهذه ضرورات، وليس هناك بحمد الله عز وجل في الإسلام فصل، لا نقول إننا نحقق أمن الدين والباقي لا يهم، لأن هذا مفهوم قاصر. إذ الشرع أتى بهذا المفهوم الشامل وأتت به النصوص دالة عليه، ولهذا كثير من الحدود وكثير من الأحكام الشرعية يراعى فيها تحقيق هذا الأمن. ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن وقتا سيأتي كان بالنسبة للعرب كالخيال، يسير الراكب من صنعاء إلى كذا لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ما يخاف. لهذا في بعض الروايات أن عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول: فقلت في نفسي، أن حينما تخرج الضعينة المرأة المسافرة،
نعم،
وحدها، يقول: فقلت في نفسي فأين دعار طيء، يعني أين أولئك الذين أعرفهم من طيء ممن لا يمكن أن يتركوا هذا الوضع يمر بسهولة، لأن فيهم هذا الجانب الذي ذكره من الدعار. لكن بعد أن من الله عز وجل بالإسلام وضرب بأطنابه بحمد الله في تلك البلاد صار يأمن الراعي والرعية. ولهذا كان من المشهور جدا عن عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه أنه لم يكن له بوابين، وحين يأتيه رسول الفرس يجد أمير المؤمنين الذي هدت جيوشه بلاد فارس يجده قد توسد وسادة في الخلاء، ليس عنده أحد يقال له ذاك أمير المؤمنين، فقال قولته المشهورة: عدلت فأمنت فنمت يا عمر.
نعم، بارك الله فيكم دكتور عبد الله. أتوقف عند هذه النقطة وانتقل إلى ضيف آخر على الهاتف معنا، هو فضيلة الدكتور عازب بن سعيد المسبل، عضو مجلس الشورى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير وحياك الله يا دكتور.
مساكم الله بالخير، حياك الله وحيا الله المستمعين الكرام وحيا الله ضيفك الكريم.
الله يحييك وبارك فيك دكتور. بتقوى الله يحصل الأمن في المجتمعات ويعيش الناس في رغد وطمأنينة، يأمنون على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، يغدون ويروحون يجيئون ويذهبون آمنون. كيف تنظر إلى أهمية المحافظة على الأمن وما نعيش، وأيضا نحن من نعمة بالأمن؟ بارك الله فيكم الدكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك أن الأمن هو من أجل النعم التي من الله بها على العباد، وأخص أنا أهل هذه البلاد المباركة التي هي منبع هذا الدين العظيم الذي منه انطلق إلى أنحاء المعمورة، وأهلها وما يعيشون فيه من رغد العيش ومن نعمة الأمن التي ذاقوها بعدما سمعوا من الآباء والأجداد ما كان يمسهم من الخوف ومن الجوع ومن ضيق المعيشة والحياة. ولما من الله سبحانه وتعالى على هذه البلاد بأن أقيمت فيها شريعة الإسلام واطمأن الناس على حياتهم وعلى دينهم أولا ثم على ممارسة شعائرهم بكل حرية وتمام في ظل دولة تحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اللذان هما أساس في هذه البلاد، اطمأن الناس وعاشوا الحياة الكريمة. نحن نقول أن الأمن مرتبط بالعدل والتقى وإقامة شرائع الله وإزالة ما يعكر صفو الحياة بين المسلمين، لأن بالإسلام وهذا منطوق كتاب الله عز وجل وهذه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الحاكمة في هذه القضايا. الناس يسيرون على وفق الهدي الرباني الكريم في هذه البلاد، فتطمئن النفوس، يأخذ كل ذي حق حقه. ولا نعم، أنا أقول في حال البشر أن ليس هناك معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس قد يقع منهم الخطأ، ولكن في الأعم والأغلب فيما نجده في هذه البلاد اطمئنان وراحة وصفاء عقيدة وخدمة للمسلمين وخدمة لدين الله وتحكيم لشريعة الإسلام، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، قيام بالواجب الشرعي في كل مناحي الحياة. هذا لا ينكره إلا جاحد أو معاند. قد يكون هناك أخطاء ولا شك أنها قد توجد في أي مجتمع توجد، ولكن يمكن الإصلاح ويمكن تحسين ما قد ينبه إليه من بالطرق وبالوسائل السليمة والصحيحة التي تجمع الكلمة وتوحد الصف وتجعل الأمة متآخية مترابطة عاملة بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
والمناصحة يا دكتور.
نعم.
أقول والمناصحة.
والمناصحة.
نعم.
هذا باب كبير جدا. ونحن يعني نعلم وهذه حقيقة أن الأبواب لدى الأركان الدولة على رأسها خادم الحرمين الشريفين وكذلك الوزراء والمسؤولين كلهم في قطاعه لا يمكن أن تحجب المسؤول أو تغلق عليه، ويمكن الوصول إليه ويمكن العرض، وهناك يعني من أهل الحل والعقد من يقوم بهذا الشأن، وهناك يعني من الجهات التشريعية والرقابية ما لها دور كبير في هذا الجانب. فالأمور الحمد لله في خير وإلى خير،
الحمد لله.
ونطمئن الجميع الحمد لله، نحن في حال من الأمان ومن الاستقرار ومن راحة البال ومن رغد العيش ومن كريم الحياة. نحن لا يعني يثير الفتنة إلا من هو منغمس فيها والعياذ بالله. فصاحب الحق وصاحب العدل وصاحب القرآن وصاحب السنة بعيد عن هذا إن شاء الله، ونسأل الله أن يحمي البلاد وأن يحمي العباد وأن يديم علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يعني يجعل من تولى أمر هذه البلاد مستقيما على دين الله وعلى شريعة الله وعلى ما تركه ذلك الرجل العظيم الموحد الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى. فنحن في خير ولله الحمد والمنة.
نعم، كيف يكون الشكر حتى الإنسان يحافظ على ما به من نعم سواء صحية أو بدنية أو أمنية؟ بارك الله فيكم.
أن تؤدي ما أوجبه الله عليك من حقوق.
جميل.
أنت تشكر نعمة الله عز وجل إذا قمت بما أوجبه الله عليك من شكر هذه النعمة. فالناس وللأسف قد يغفلون في كثير من الأحيان، ولكن كما دعا كتابنا الكريم القرآن الكريم دعا ربنا جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هناك الدعوة إلى الله عز وجل والتنبيه على الناس وتذكيرهم، لأن الموعظة هي بكتاب الله، بأي حديث بعده يقينون. والله سبحانه وتعالى يقول فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وهذا أعظم واعظ بيننا ناطق كتاب الله عز وجل، ثم هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالناس يجب أن يشكروا النعمة بألا يكفروها، فإذا كفرت النعمة واستهين بها وتقال لها الناس، فكما يقول القائل ربما يوم بكيت فيه فلما رأيت غيره بكيت عليه.
نعم
يجب أن ينتبه الناس إلى هذا، وأن يفكروا فيما أنعم الله به عليهم، وأن ينظروا في من حولهم. الناس يتخطفون من حولهم، ولكن هنا قد تأتي الفتنة وهي عمياء معمية لا يراها إلا العلماء الذين هم أعرف بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويرافقها الشيطان وينزغ في الناس. فيجب على الجميع أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، نعم، وأن ينتبهوا وأن يشكروا نعمة الله التي أنعم بها عليهم، وأن يسألوه دوامها، وأن يسألوه المزيد من فضله، وأن يصرف عنهم النقم التي قد حلت بكثير من البلدان. والله يا أخي أنا ما أعلم في عمري الآن أن هناك من منع شعيرة من شعائر الإسلام أن تقام في هذه البلد، بل أن الدولة هي القائمة على خدمة هذا الدين في كل مكان، وهي التي تسعى إلى إقامة شريعة الله. قد يكون هناك نقص هنا أو هناك يمكن أن يسدد أو يصلح أو يعالج بطريقة من الطرق، ولكن الأعم والأغلب ولله الحمد هو العدل والإنصاف والخير والرخاء، وما يجب إصلاحه يتم إصلاحه إن شاء الله.
نعم، شكرا لكم يا دكتور عازب، بارك الله فيكم.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
شكرا لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور عازب بن سعيد آل مسبل عضو مجلس الشورى. نحن معكم مستمعين الكرام، فاصل ثم نعود إليكم.
معكم على الهواء، على الهواء، على الهواء، على الهواء.
نحن معكم، نعم فعلا، على الهواء مباشرة من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وفي رحاب برنامج معكم على الهواء، ونحن نتحدث عن نعمة الأمن، حيث يتحدث ضيفنا الكريم فضيلة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري عضو هيئة التدريس في قسم الثقافة الإسلامية في جامعة الملك سعود. بارك الله فيكم دكتور عبد الله. نواصل الحديث حول هذا الموضوع وننتقل إلى محور آخر، يعني لو مثلا كيف، يعني لو طرحنا سؤال مثلا كيف نحقق الأمن، يعني وسائل تحقيق الأمن، بارك الله فيكم.
لا شك أن تحقيق الأمن منوط بتوفيق الله عز وجل وتسديده وحسن تيسيره للأمور سبحانه وبحمده. فمن خلال التوضيح السابق لمفهوم الأمن بالمفهوم السليم الشرعي يمكن أن نعدد أمورا كثيرة تحقق الأمن، قد أوصلها إلى العشرة.
نعم،
لكن مهما عددنا من الوسائل فلا بد أن يكون ذلك في ضوء الأساس الأكبر، وهو الاستمساك الحقيقي بالكتاب والسنة والتطبيق الدقيق لشرع الله تعالى في ضوء اعتقاد سليم على منهج سلف الأمة الصالح رضي الله عنهم في سائر المسائل دون انتقاء أو تشهي، فإن مذهب السلف مذهب متكامل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذه الركيزة الكبيرة إذا تحققت فستتحقق لنا بقية الوسائل المعينة على تحقيق الأمن بإذن الله، وبدونها فكل الجهود ستكون مبعثرة لأنها لا تنطلق من قاعدة أساس راسخة. فمن وسائل تحقيق الأمن في ضوء هذه الركيزة ما يأتي: أولا، نشر العدل وعدم المحاباة لأحد كائنا من كان. أنبه هنا إلى موضع مهم في كلام أهل العلم، وهو المراد بالعدل العدل إنما يكون في الشرع فقط، وبالتالي فما الظلم؟ الظلم هو غير الشرع أيا كان. نبه أهل العلم إلى هذا، أن حقيقة الظلم أن يطبق على عباد الله في أرض الله غير شرع الله. الأرض أرض الله، والعباد عباد الله، وتشريعات الله عز وجل يجب أن تطبق عليهم. فمن لم يفعل هذا فقد ظلم، حتى وإن كان سهل التعامل واسع الانفتاح للناس فهذا معدود شرعا من الظلم. إذن فمن طبق الشرع فهو العادل، ومن لم يطبقه فهو الظالم، حتى وإن حبته جماهير كثيرة وأيدوه وهتفوا باسمه. إذن العدل بالمفهوم الشرعي من أكبر وسائل تحقيق الأمن بالمفهوم الشرعي. السبب ما هو؟ الجواب واضح: سهولة الانقياد إليه. فالمسلمون يتفهمون تماما أن هذا حكم الله فينصاعون له بسهولة. هذا من ضمن الوسائل، وهي الوسيلة الأولى. الوسيلة الثانية: العناية بجهات التوجيه الكبرى في المجتمع، وأهمها التعليم والإعلام، بحيث يضبطان على أساس من الشرع ويزال ما يكون بينهما في بعض الأحيان من تناقض، حتى لا يتعلم المتعلم في محضن التعليم ما يجد ضده في الإعلام. فإذا تناسب ما بين التعليم والإعلام يتم بناء شخصية متزنة جدا منذ الصغر، قابلة للبناء والإصلاح، رافضة للهدم والتدمير، وكل ذلك يحقق لنا الأمن المنشود. الوسيلة الثالثة: تعزيز الدعوة إلى الله عز وجل. الأمة أمة دعوة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلا بد من تعزيز الدعوة إلى الله، والحرص على إيصالها إلى أكبر قدر ممكن من الأماكن. والسبب أن من أعظم ما يخل بالأمن الضلال والانحراف، هنا لو تأملنا يا شيخ خالد، إذا تضافرت الجهود ونسقت بدقة بين الجهات الآتية، الدعاة إلى الله، جهات التعليم، منابر الإعلام، ماذا يحدث للظلام؟ يندثر،
صحيح.
تجف منابعه، لأنه في هذه الحالة تكون هذه الجهات الثلاثة تتجه وجهة سليمة في مسار واحد،
صحيح، يعني مكملة البعض،
ما فيها
شك، صحيح،
وهو الواجب حتى لا يوجد نوع من التنافر. هنا سينعكس هذا كله على الأمن،
أكيد
سينعكس هذا على الأمن، فيما ليس الأمن الديني فقط بل حتى والأمن الدنيوي، لأن ذلك سيسبب أمنا وطمأنينة كبيرة. من الوسائل، الوسيلة الرابعة، التفطن لنقاط الضعف التي يمكن أن تخل بالأمن، ومن أشهرها الفقر والجهل. أما الجهل فيزول إن شاء الله عز وجل باللحمة السابقة التي ذكرناها بين الدعوة إلى الله والتعليم والإعلام. وأما الفقر فلا شك أن العدو المتربص بأمن الأمة يحرص على الدخول من بوابة الفقر.
صحيح.
هنا ما علاج الفقر؟ قد لا يستطيع الإنسان القضاء المبرم على الفقر، لأن الفقر وجد زمن النبي عليه الصلاة والسلام، زمن عمر رضي الله عنه، وتلك أزمنة كريمة. قد يقول قائل إن زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه شدة، نقول حتى في الأزمنة التي لاحقت لما جاءت الفتوح وكثرت الغنائم كان الفقر موجودا. لكن من أهم ما يخفف من خطر الفقر في ظني اليوم رسم خطط بعيدة المدى تسهم بعون الله عز وجل في الحد منه قدر المستطاع. من نماذج ذلك التوجه للمشاريع الوقفية التي تدر ريعا مستديما بدل المعالجة العابرة لحالات ماثلة أمامك فقيرة ينتهي معها الدعم في حينه. المشاريع التي تدر ريعا مستديما هذه من أهم ما ينبغي أن يتوجه إليه. من نماذج ذلك النظر لمجالات العمل نظرة واسعة، فبدخولك إلى عدد كبير من المحلات التجارية سواء في الأسواق أو المحلات المتخصصة في الإعمار من مواد البناء والكهرباء، مرورا بالمحلات المعتنية بالأثاث، المحلات المنتشرة في المدن والمناطق الصناعية، الحقيقة أنك ستجد وفرة كبيرة جدا في فرص العمل. لا شك في هذا، بالذات لمن احتاجه، لمن احتاج المرور على هذه المحلات. هنا أنبه إلى أمر قد يكون مباشرة عند من يسمع هذا الكلام فيقول هذه المحلات تحتاج إلى تخصص. الواقع أن كثيرا جدا من هذه المحلات لا يحتاج إلى تخصص دقيق، قد يحتاج طالب العمل فيها إلى دورة قصيرة تقوم بها بعض الجهات الحكومية قصيرة المدى، يدخل معها في الميدان الذي يجد فيه لاحقا أن الخبرة بعد توفيق الله عز وجل هي المحك، وليس مجرد الدورة. هذه قد تعطيه مثلا بعض الدورات في التهيئة، لكن الخبرة لا شك، وهنا المجالات الحقيقة وافرة وواسعة جدا. فلهذا بود المرء أن يرى نظرة أوسع وأبعد مدى في معالجة الفقر بطريقة يعبر عنها بالبعد الاستراتيجي. من الوسائل التركيز الشديد على سيرة السلف الصالح رضي الله عنهم. كم نتمنى أن نسمع سيرة السلف الصالح رضي الله عنهم تتردد بيننا وبين نسائنا وبين أطفالنا أكثر مما تتردد للأسف الشديد النماذج الغربية ونحوها. نتمنى أن ينشر تعاملهم في أمور حياتهم سواء في حال الأمن وهو موضوعنا، كيف حرصوا على الحفاظ عليه، أو في حال الخوف كيف وجهوا إلى سبل تساعد في استعادته بعد ذهابه عن الأمن بعد توفيق الله عز وجل. من الوسائل تعزيز جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء في الجهة التي هي مخولة به وهي الجهة المعروفة عندنا بهيئات الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أو تشجيع الأمة عموما على التعاون في مجال إقامة هذه الشعيرة، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واسع جدا، ليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قاصرا على استخدام اليد، بل كما بين عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. فلا نذهب فقط إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يعني إلا جهة محددة، فتعزيز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أكبر ما يحقق الأمن، وتقرير أن الإخلال بالأمن الديني والدنيوي يعد شرعا منكرا، إخلال الإنسان بالأمن يعد منكرا، فإذا كان منكرا فيجب إنكاره، وإذا كان يجب إنكاره فإن جهة واحدة كالهيئة أو حتى الشرط لا تستطيعه. قد توجد أنواع من الإخلال يعلمها الإنسان سواء إخلال في جانب الدين أو إخلال الأمن الديني أو الأمن الدنيوي يعلمها الإنسان ممن حوله، فينبغي أن يحتسب بالإنكار عليهم. فالمهم أن لا يحصر إنكار المنكر في المنكرات المعروفة عند الناس اليوم كالفواحش والسرقات ونحوها، بل المنكر مفهومه أوسع
من ذلك. نعم،
شك أن له مفهوما أوسع. عندي مسألة الحقيقة مهمة جدا،
تفضل،
في الوسائل، وهي ترك استفزاز الناس وإثارتهم.
نعم،
هذه مسألة مهمة جدا، لأن ذلك ينعكس على أمن الناس، سواء أكان ذلك في شكل عصبيات جاهلية تتسبب في نشر البغضاء.
جميل.
ونشر البغضاء المقابلة. وأهم من هذا في ظني ترك استفزاز المسلمين في مبادئ دينهم العظيم، سواء أكان هذا في شكل مقالات تكتب أو في شكل تمثيليات أو مسرحيات توجد غضبا وحنقا لدى الناس، لأن من الناس من يمس مبادئ الشرع العظيم بمثل هذه الكتابات أو بمثل هذه التمثيليات أو المسرحيات، وذلك يولد ردة فعل أؤكد أنها غير محسوبة عياذا بالله منها، فلا يعرف بالأبعاد الخطيرة التي يمكن أن تنجم إذا استفز الناس في أمر مبادئ دينهم أو تعرض لسلف الأمة الكرام أو استهين بعلماء الأمة الأجلاء المعروفين، وصار ذلك بمثابة الديدن والألعوبة بيد بعض الناس لا يدري أنه كالذي يلعب بالنار. لأن نعم. هذه الأمور العظام بالنسبة للمسلمين ليست بالأمر الهين، ليست بالأمر اليسير أن يتعرض لمبادئ دينهم وأن يستخف بعلمائهم أو بسلف أمتهم الصالح رضي الله عنهم، فيجب إيقاف هذا الاستفزاز.
نعم.
أولا خوفا من الله عز وجل،
سبحانه.
والأمر الثاني حفظا للأمن. أنت بهذا المنع الاستفزاز الذي ليس له معنى بل هو في الواقع ضرب من ضروب الإفساد،
قد يولد الفتنة،
يولد فتنة عظيمة مقابلة.
نعم.
ثم إن أبعادا يبنيها بعض الناس في ظنه ليزيل هذا الاستفزاز ما تدري إلى أي حد تصل.
نعم.
من الوسائل أيضا القرب من الشباب بالذات.
جميل.
وتلمس حاجاتهم وما الذي يواجهون من مشكلات، والتدقيق في أمر المؤثرات الشديدة الموجهة لهم، والعناية التامة بتحصينهم وبث الوعي فيهم. ومن أحسن وسائل تحقيق ذلك ربطهم بعلمائهم الراسخين وتحفيزهم على تلقي العلم الشرعي وتشجيع هذا المجال العظيم في الأمة، مجال العلم الشرعي، وتحفيز الشباب إلى أن يعوا أن هذه أمانة عظيمة في الرقاب هي موجودة لدى كبار أهل العلم، وكبار أهل العلم هؤلاء لن يستديموا، يجب أن يحمل هذه الراية من بعدهم شباب يحرصون على تعلم العلم في نشأتهم، لأنهم كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه إنهم شباب، إنهم صغار قوم هم غدا كباره، هم في الغد سيكونون الكبار.
صحيح.
فينبغي مراعاة هذا والقرب من الشباب والحرص، كل الحرص عليهم، لأن الشباب من أكثر من قد يحفظ الله بهم الأمن إذا وجهوا التوجيه السليم.
لكن أيضا بعض الشباب يمكن يتعرض إلى يعني أفكار غريبة أو هدامة أو شيء من هذا القبيل، كيف نحافظ على هؤلاء، كيف نحتضنهم، كيف نبعد عنهم الأفكار البعيدة عن مجتمعنا، عن بعيدة عن ديننا؟
جيد، هذا الذي الآن سأذكره بحول الله عز وجل. نقول الشباب من أكثر من قد يحفظ الله بهم الأمن.
جميل.
إذا وجهوا التوجيه السليم، وفي الوقت نفسه هم من أكثر من قد يزعزع الأمن إذا وقع أحد أمرين. الأمر الأول التوجيه السيء لهم، بحيث يستغل حماستهم وقوتهم هذه أعداؤنا فيدفعوهم إلى الباطل بدلا من دفعهم إلى الخير. الأمر الثاني الذي يجعل الشباب معول هدم الغفلة عنهم، كحال كثير من الأسر اليوم للأسف الشديد، لا يدري القائمون عليها الأب والأم لا يدرون في الحقيقة بأحوال أولادهم، فهم منقطعون عنهم انقطاعا عجيبا،
يعني بعيدين عنهم التواصل،
بعيدين،
لا يعلمون ماذا يعملون أو يقرؤون أو
نعم لا يعلمون ماذا يقرؤون، ماذا يعملون، مع من يذهبون، مع من يأتون. لماذا؟ لأنهم بكل سهولة بعض الآباء والأمهات، ولا نعمم إن شاء الله، نقول مشغولون. يقال يا أخوة ويا أخوات لن يوجد شغل أوجب من أولادكم.
صحيح.
مهما يكون، وللأسف الشديد كثير من هذه الأشغال هي أشغال مليئة باستراحات وجلسات وإضاعة الأوقات، أو بالنسبة للنساء دخول كثير ومبالغ فيه للأسواق وسهرات وذهاب يمنة ويسرة، ثم قد يفجأون بأن هؤلاء الشباب قد انفلتوا من بين أيديهم. ليست المسألة فقط أنهم لا يتصور أن يبروهم فقط، بل قد يكونون معاول شر ومعاول هدم داخل الأمة بسبب الغفلة عنهم. إذن هذان العاملان الخطيران.
جميل.
عدم التوجيه السليم سيحل محله التوجيه السيء. الأمر الآخر ترك الأمور سبهللة هنا للشباب، هنا مساكين كثير من هؤلاء الشباب ينشؤون نشأة، ولا سيما الشباب الصغار، فيكونون في حال من الغفلة يمكن أن يذهبوا أي وجهة
ويغرر بهم.
نعم، وكثيرا ما غرر بهم في جوانب أدت إلى كوارث وإلى طوام الحقيقة. آخر يعني وسيلة يمكن أن أذكرها هنا، والوسائل كثيرة الحقيقة،
صحيح، لكن هذه أهمها،
محاربة الإفراط والتفريط معا بطريقة منظمة ودقيقة. فكما يجب الوقوف في وجه الغلو والزيادة على المشروع، فكذلك يجب الوقوف في وجه الانحراف العقدي. المشروع للمؤمنين أن يكون عندهم وسط، والوسط هو الشرع فقط. لا نستطيع أن نقول إن الشرع وسط ومعه ضده، لأن في هذه الحالة نتناقض إما الشرع وإما ما خالف الشرع. إذا لن ننجح في الحد من تيار معين يركز عليه مثل تيار الغلو مع وجود التيار المقابل له. لما؟ لأن ذاك التيار الذي فيه التفريط هو الذي يغذي تيار الغلو والإفراط. الحقيقة أنا فيها تداخل.
لكن مفهوم، بارك الله فيكم دكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقي، مفهوم الغلو مفهوم التفريط، هناك يعني تناقض في الرأي. يعني لو وضحت ما المقصود بالغلو الخطير وأيضا الجافي أو المقابل المفرط. نعم،
إذا قلنا إن الشرع هو الوسط، فكما قال بعض السلف إن للشيطان محجتين لا يبالي بأيهما ركب العبد.
نعم،
إفراط أو تفريط، الشيطان لا يهم أن يكون الإنسان من الغلاة أو يكون من الجفاة، المهم أن يبعد عن الوسط. والوسط أينه؟ الوسط ما كان عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لا نستطيع أن نقول شيئا خلاف هذا.
نعم،
لا بد أن يكون الوسط كما ذكر الله، وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدلا خيارا، ولهذا صاروا شهودا على الناس. إذا الوسط الحق هو ما في الشرع الذي جاء لرفض الجانبين، سواء بالجفاء وتجاوز حدود الشرع والقحة وعدم الاكتراث بحدوده، أو المبالغة والزيادة على هدي السلف الصالح، فإن هذا يولد تيارا جارفا في الغلو، وذاك يولد تيارا مقابلا له. هنا إذا أردنا أن نحارب تيارا دون تيار يكون العلاج غير ناجح. لما؟ لأن الطرفين زل عن الوسط، فكلاهما يجب أن يعاد إلى الوسط. هنا إذا حورب الإفراط مثلا دون أن يربط بمحاربة التفريط، نقع هنا في قصور شديد. ربما توهم معه أهل الإفراط بأن في جانب أهل التفريط، بأن بدعوى أن نحارب جانبا مع غض الطرف عن الجانب الآخر، بينما إذا حورب الباطل من حيثه ووجه الناس الوجهة السليمة الوسط إلى ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأعيد إلى المعيار الصحيح الذي أوجب الله أن يتحاكم إليه، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يشجر بين الناس، يحدث بين الناس خلافات،
صحيح،
هنا يحكمون شرع الله عز وجل فتزول هذه الأمور، وذلك كما قال تعالى ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني أحسن عاقبة تكون عاقبة الأمور إلى ذلك. والوسائل لا شك أنها كثيرة جدا، لكن هذه من أهمها.
أحسن الله إليكم فضيلة الدكتور عبد الله. فاصل ثم نعود لكم مستمعينا الكرام.
معكم على الهواء. على الهواء. على الهواء. على الهواء.
أهلا بكم مستمعينا الكرام مجددا، ومعكم على الهواء في هذه الحلقة، ونحن نتحدث مع ضيفنا الكريم فضيلة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري، والحديث يتواصل عن نعمة الأمن. مرة أخرى نرحب بك دكتور عبد الله، والحقيقة يعني المحاور يعني تأتي تباعا، لكن لو طرحنا محور مهم حقيقة وهو ما أهم وجوه الإخلال بالأمن، يعني لا شك أن هناك وجوه كثيرة تعتري مثلا بعض الناس سواء الشباب أو غيرهم، لو تحدثتم عن هذه النقطة.
نعم، يتضح أمر الإخلال بالأمن من خلال معرفة المفهوم الشامل للأمن في الشرع. جميل. إذا قلنا إن الشرع أتى بأمن ديني وأتى بأمن دنيوي لم يفرق بينهما، فإن الإخلال بالأمن الديني يكون بالإخلال بالدين من خلال بث الباطل، سواء كان في جانب الاعتقاد بنشر الكفر والشرك والبدع مثلا، أو كان في نشر المفاسد الخلقية التي تزعزع الكيان وتولد مشاكل عدة تخل بالأمن. هذا في الجانب المتعلق بالإخلال بالدين، وهذا قد يحتاج إلى ضرب أمثلة أعود إليه إن شاء الله.
سنعود إليه. نعم،
الجانب الثاني، لما قلنا إن الأمن يشمل شرعا الأمن الديني فكذلك الأمن الدنيوي. الإخلال بالأمن يكون بالإخلال بالأمن الدنيوي في حياة الناس وأعراضهم وأموالهم كذا، فكل وسيلة تتسبب في هذا الإخلال فالواجب تجريمها والوقوف في وجهها بالمرصاد. وأعطي على هذا الموضع حديثا عنه عليه الصلاة والسلام، قال فيه عليه الصلاة والسلام مثلا: لعن الله من آوى محدثا. تأمل هذا الحديث، فيه لعنة من الله عياذا بالله لمن آوى المحدث، والمحدث هو المجرم، وإيواؤه يكون من خلال إخفائه مثلا، ومن خلال التعاون معه والتستر عليه ونحو ذلك. فهذا الأمر لم توجه اللعنة للمحدث نفسه، وإن كان قد يلعن لسبب آخر، لكن وجهت إلى من يؤويه وإن لم يفعل جريمته. وهذا يدل على أن الإخلال بالأمن في الشرع بالغ في الخطورة مبلغا عظيما، إلى الحد الذي يطرد فيه العبد عياذا بالله من رحمة الله. نعود إلى الأمثلة في الإخلال بالأمن الديني. الجانب الاعتقادي الذي يبنى عليه كل شيء وهو الأساس، هذا الجانب العظيم إذا أخل به وخدش فلا ريب أن الأمن الديني قد ضرب في أعظم ركيزة. إذا كان دون ذلك، ومن هنا يدخل أشياء كثيرة مثل نشر المبادئ الباطلة الإلحادية والتحسين لها والتسويق لها والدعوة إليها ونشرها بين المسلمين بأي وسيلة، فهذا لا شك أنه إخلال بأمن الدين في الركيزة الكبرى التي جاء بها الشرع، وهي الضرورة العظيمة، وهي ضرورة حفظ الدين نفسه. دون ذلك تأتي بدع وضلالات. إذا تأمل الإنسان ما جاء في ذم البدع وما كان يتعامل به السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم مع البدع والحرص على إطفائها في مهدها ودفنها والتشديد على المبتدعة حرصا على أن لا ينافس هذا الدين العظيم في شعائره النظيفة السليمة المبنية على السنة شعائر أخرى تسبب إرباكا. ولهذا ما معنى البدعة؟ البدعة هي طريقة في الدين مخترعة، ماذا تفعل؟ تضاهي الطريقة الشرعية، بحيث أن يكون عندنا مسلكان. المسلك الأول مسلك شرعي سني، لكن هناك مسلك يضاهئه ويشبهه وهو مسلك بدعي. هنا يضيع الناس الحقيقة، ولهذا هذا يفسر شدة السلف على البدع. السبب في شدة السلف على البدع أن هذه البدع تؤدي إلى ضياع السنة، ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: كيف بكم إذا لبستكم فتنة يشب فيها الصغير ويهرم عليها الكبير، وإذا غيرت قيل غيرت السنة. لأن الناس إذا رأوا البدع واستمرأوها وأخذوا عليها وصاروا يصبحون بها ويمسون يظنون أنها سنة، فلهذا جاء الشرع بالتشديد على أمر البدع. هنا جانب المعاصي والمفاسد الخلقية. هذه المعاصي من أخطر ما فيها أن يجهر بها وأن تكون على ملأ، ولهذا ذكر الله عز وجل أمر الإصرار. ولما ذكر سبحانه وتعالى أوصاف عباده المحسنين قال: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالإصرار أمره شديد، وأردأ أنواع الإصرار المجاهرة والظهور والاستعلان بهذه المعاصي، لأن في الاستعلان بها نوعا من الدعوة إليها، ونوعا أيضا من هضم الشرع والخروج عليه وتدمير مبادئه بالتدريج. فلهذا جاء الشرع بالإنكار على مثل هذه النماذج التي يكون فيها المجاهرة والقحة والظهور. ومن هنا فرق أهل العلم بين المعصية إذا كانت خفية وإذا كانت ظاهرة، بل فرقت السنة. جاء في الحديث أن المعصية إذا استتر بها فإنها لا تضر إلا صاحبها، أما إذا جاهر بها، وهذا ما ينبغي أن يتفهمه بعض الشباب وبعض الناس حين يتضايقون لماذا ينكر عليهم. أنت الآن إذا عملت هذه المعصية فأنت لا تضر نفسك على سبيل الاستعلان بها، أنت تضر غيرك ممن يراك ويسكت، نعم، أو يسكت حتى لو لم يقتدي بك سكت عليك. هنا الآن أشركته رغما عنه في الإثم، لأنه لا بد أن ينكر وإلا فإنه معرض لعقوبة الله. ولهذا الإخلال بالأمن الديني سينشأ عنه قطعا إخلال بالأمن الدنيوي، لأن الدين من شأنه أن يعطي كل ذي حق حقه، فإذا أخل بأحكام الله عز وجل تداخلت الآن الواجبات في الحقوق وضاع ما بينها من حدود. هنا يقول هذا لي، ويقول آخر لا بل هذا لي، فهنا يحدث أمن، يحدث إخلال بالأمن الدنيوي انعكاسا وامتدادا للإخلال بالأمن الديني. ولهذا قلنا ونقول ونؤكد أن الأمن الحقيقي لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال ربط أمن الدين بالدنيا. أما النظر إلى الأمن الدنيوي العارض مبتورا عن الأمر الديني فإنه في هذه الحالة لا يمكن أن يرسخ، ولا يمكن أن يكون مبنيا على أساس من التقوى. أريد أن أعزز في أبنائي وفي صغاري من الآن أن يعلموا أن الإخلال بالأمن أمر محرم، ليس مجرد ضرر عليهم في حياتهم، أمر يحاسبهم الله عليه. بهذا الأسلوب يرسخ عندك الأمن الديني والدنيوي معا، ويسلم الناس في أمر حياتهم على دينهم ودنياهم.
نعم بارك الله فيكم دكتور. طيب كيف نربي أبناءنا على هذا التعامل الأخلاقي منبعه الإسلام وعلى الشريعة الإسلامية، من خلال يعني عدم الإخلال مثلا بالأمن، ومن خلال أيضا تطبيق حب الوطن، حب القيم الأخلاقية لهذه البلاد المباركة وللوطن عموما؟ وإذا أذنت لي سوف أنتقل على طرف آخر معي. السلام عليكم.
سلام الله وبركاته.
معي سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. سماحة الشيخ عبد العزيز، نحن في هذه الحلقة على الهواء مباشرة مع ضيفنا الكريم فضيلة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري، عضو هيئة التدريس في قسم الثقافة الإسلامية في جامعة الملك سعود، وعنوان هذه الحلقة نعمة الأمن. كيف ينظر سماحة الشيخ عبد العزيز إلى أهمية المحافظة على نعمة الأمن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
إخواني، أخوكم ينصحكم لله نصيحة محب لكم، مشفق عليكم، حريص على هدايتكم، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. فكما أني أحب ذلك نفسي، فأنا أحبه لإخواني المستمعين والمستمع جميعا. أقول إن نعمة الأمن نعمة عظمى ومنة كبرى وفضل وإحسان من الله علينا، أنعم علينا فجعلنا آمنين مطمئنين، آمنين على ديننا، نؤدي فرائض الإسلام بحرية وأمان، آمنين على دمائنا فلا نخشى سفك الدم الحرام، آمنين على أعراضنا فلا نخشى انتهاكها، آمنين على أموالنا فنخشى سلبها، آمنين على طرقنا فلا قطاع للطريق، آمنين في أسواقنا، آمنين على خيرات الله، آمنين على ما أعطانا الله به من النعم العظيمة حيث أغدق نعمه وجاد عينا بفضله وكرمه. فيا إخواني ويا أخواتي، الله الله، في تذكر هذه النعمة ومعرفة عظيم شأنها، فإنها نعمة عظيمة لا تقدر مقدار. من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه وليلته، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فالله الله، في هذه النعمة حافظوا عليها، إنكم محسودون عليها، أعداؤكم يحسدونكم على دينكم وعلى أمنكم وعلى قيادتكم التي ارتبطتم بها ارتباطا شرعيا، بيعة شرعية، ارتبطتم بقيادة لها وللعن تاريخها السابق، الماضي المجيد والحاضر الطيب، من محبة الخير وتحكيم الشريعة واجتماع الكلمة. فيا إخواني، إياكم والإصغاء لما تبثه بعض القنوات الفاجرة وبعض المواقع الشريرة التي تبث الكذب والافتراء والتضليل على الأمة. أسأل الله أن يحفظ على ديننا وأمننا وقيادتنا، وأن يربط على قلوبنا ويوحد شملنا، ويعيدنا من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. شكرا لكم سماحة الشيخ عبد العزيز على هذه الكلمة الطيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، كان معكم سماحة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز، عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض، كان متحدثا حول هذا الموضوع نعمة الأمن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع. لازلنا معكم أيها الأحبة، ونحن في ختام هذه الحلقة أيضا نعود إلى ضيفنا الكريم فضيلة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري، والحديث يتواصل. بارك الله فيكم، الكلمة الأخيرة لك في هذا الموضوع.
الكلمة الأخيرة أيها الإخوة، مثل ما قال سماحة المفتي وفقه الله، في الحفاظ على هذا الأمن. فإن كثيرا من الناس اليوم قد ولدوا في الأمن ونشأوا في أمن، وكأن هذا الأمن بالنسبة لهم صار شيئا لا بد منه. هذا الأمن نعمة أكسبناها الله عز وجل. ولو أصغى الشباب إلى بعض كبار السن وسألوهم عن أحوال أدركها بعضهم الآن، وأحوال قد لا يكونون أدركوها، ولكن حدثها بهم من قبلهم، في اختلال هائل للأمن وخوف ورعب شديد جدا فيما بين الناس وعدم راحة بال، الناس في حال من القلق المستديم. قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ في الحديث السابق بقوله: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه وليلته. هذا الحديث تأمل أن الأمن هو الذي بدأ به، لأنك لو عوفيت في بدنك وكان عندك قوت يومك وليلتك بل وأكثر، ولكنك لست بآمن. لا تهنأ بغمض ولا تهنأ بأكل ولا شرب، بل والله لا تقيم صلاة ولا تحج ولا تعتمر. فالحفاظ على الأمن مما ينبغي الحرص التام عليه، وهو والله جزء من دين العبد. والله تعالى سائل عباده عن النعم، أليس الله سيسأل العباد عن النعم؟ سيسألهم عن النعم، ومن ضمنها هذه النعمة الضافية الوافرة في مثل هذه البلاد وفي البلاد التي تطبق فيها شريعة الله. يجب أن يحرص أهلها كل الحرص على إصلاح ما قد ينجم مما ينبغي استدراكه، وعلى الحفاظ على الركائز الموجودة وعدم إضاعة الموجود. من الأمور المهمة جدا أن ما قد يقع من خلل فإنه يمكن استصلاحه. ولم أزل أذكر كلام ابن مسعود رضي الله عنه في كثير من المناسبات. يقول ابن مسعود رضي الله عنه فيما ثبت عنه: ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. حين يوجد حال من الجماعة وحال من الإلفة وحال من الجماعة وحال من عدم التفرق، توجد فيها، وهذا أمر يقع، توجد فيها أمور مكروهة، قد توجد منكرات ظاهرة، قد يوجد جانب من الضعف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن ما علاجه؟ أن يعاد عليها بالإصلاح في ضوء الجماعة، لا أن يتسبب في الفرقة. لأن ابن مسعود رضي الله عنه يقول: قد تحبون في الفرقة. يقول القائل: لو أن لم نكن على هذا الحال الذي نحن فيه لتحسن كذا وصلح كذا وتغير كذا. فيقول: أبدا، ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. فينبه أهل الإسلام إلى الحفاظ على هذه النعم، وإلى البناء المهم جدا للأمن، وأن لا نأخذه بالمفهوم الغربي القاصر. الأمن يا إخوة لا يكون إلا من خلال أمن الدين والدنيا معا، والإخلال بأمن الدين حرصا على أمن الدنيا هو نوع من القصور في الفهم ونوع من عدم البصيرة، لأن الإخلال بأحد الطرفين يؤثر ولا شك في الآخر، كما أن الإخلال بأمن الدنيا يؤثر في أمن الدين. فلا ينشأ الناس النشأة التي يكون معها إقام شرائع الله وفرائضه وحدوده، لأن الأمن إذا اختل وقع هذا. فالحاصل أن الأمن نعمة، نسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته أن يحفظه علينا، وأن يرزقنا حسن التعاطي له وإصلاح ما قد ينشأ من أوضاع لا ترضي الله عز وجل ولا ترضي من فيه غيرة وحرص على دينه، وأن يصلح أحوالنا ويجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر.
اللهم أمين. شكرا لضيفنا الكريم الدكتور عبد الله. شكرا لكم يا دكتور.
الله يحفظكم ويسلم الجميع.
شكرا لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري، عضو هيئة التدريس في قسم الثقافة الإسلامية في جامعة الملك سعود، متحدثا حول موضوع نعمة الأمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم احفظ أمننا وبلادنا من العابثين بها. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه. اللهم اصلحنا واصلح لنا واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا يا أكرم الأكرمين. أيها الأخوة الكرام، في ختام هذه الحلقة أقدم لكم تحيات الزملاء من تنفيذ البرنامج تركي الهزاع، ومنفذ الفترة وليد النومان، ومذيع الفترة محمد التركي، ومن الإخراج عبد الرحمن بن فهد الخنفري، ومحدثكم خالد ابن محمد الرميح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معكم على الهواء، على الهواء، على الهواء. معكم على الهواء
برنامج للمستمع.
نلتقي ضيفا في كل حلقة
في حوار هادف وبنا.
الأحد بعد العصر
رحلة على الهواء مباشرة.
معكم على الهواء، على الهواء، على الهواء.